الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك يا أديب، هل الاستعانة بغير الله عز وجل شرك مطلقا؟ متى تكون شرك؟ إذا استعين بغير حير ولا حاضر ولا قادر. أما من استعان أو استعاذ أو استغاث بحي حاضر قادر فهذا ليس بشرك، بل هو من الأسباب المشروعة. من أي أنواع العبادة الاستعانة والاستغاثة والاستعادة؟ الدعاء. وإنما لما اختلفت المقاصد والأسباب اختلفت المسميات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من كتاب التوحيد. قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ينصرون. ساق المصنف هذا الباب وصدره بهذه الآية، بمعنى أن الذين يعبدون مع الله عز وجل غيره من الأصنام والأحجار والأوثان يعبدونهم بقصد النفع ودفع الضر، والواقع أنهم لا يستطيعون لأنفسهم نصرا فضلا أن ينصروا غيرهم، بل هم عاجزون مربوبون. فيقول الله عز وجل منكرا عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يشركون مع الله عز وجل هذه الحجارة الصماء البكماء العاجزة، وهذه الأشجار أو الأنهار أو الجبال أو الشمس والقمر التي لم تخلق شيئا دقة أم جل، وهم يخلقون، خلقهم الله عز وجل. ومعنى كون هذه الأشياء مخلوقة أنها عاجزة غير كاملة، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. هب أنها ليست بخالقة، لكن كثير من الناس قد يقرب ويطلب بعض الأشياء من أجل نفعها، لكن هذه الأحجار الصماء البكماء لا تستطيع لعبادها نصرا ولا هم ينصرون، أي بعبادتهم لها، أو أنهم لا ينصر، لا أن هذه الأصنام لا تنصر، وكلا المعنيين قريب، لكن الظاهر أنهم لا يستطيعون لهم نصرا. هذه الحجارة الصماء البكماء العاجزة لا تستطيع لعبادها نصرا ولا هم كذلك ينصرون بعبادتهم لها. وهذا كقول الله عز وجل لما ذكر الله عز ماذا ذكر في إسلام جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يعني دليل على أنهم عاجزون من جميع الجهات. ولعله يأتي معنا أيضا قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهم عاجزون عن الشفاعة، عاجزون عن المشاركة، عاجزون عن العون، عاجزون عن الإفراد بالخلق، فكيف تعبد هذه من دون الله عز وجل؟ وإنما طمس على عقولهم وغشي على أبصارهم وصمت آذانهم بسبب بعدهم عن الحق، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، أي ختما لا يستطيعون معه سماع الحق بسبب ما علم من حالهم أنهم لا يقبلون حقا ولا يريدونه، وعلى سمعهم ختم أيضا على سمعهم لا يسمعون الحق، وعلى أبصارهم غشاوة لا يستبصرون الحق ولا يرونه. وهذا الاستفهام يسمى بالاستفهام الإنكاري، كأن الله عز وجل ينكر على عباد الأصنام فيقول: أيشركون ما لا يخلق، أي الذي لا يخلق، لا يوجد من العدم شيئا حقيرا أو كبيرا، وهم يخلقون، الواقع أنهم هم مخلوقون مربوبون، والمخلوق المربوب محتاج إلى من يقوم به، فالكامل هو الخالق، الله خالق كل شيء. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت رسول محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الله عز وجل مبينا أن عباد الأصنام لم يوفقوا فيما هم فيه بل خذلوا من حيث أنهم خالفوا المعقول والمنقول والثوابت والأصول. فالله عز وجل أخبر أنهم يدعون من دون الله ما لا يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهذه الأصنام التي تدعى من دون الله عز وجل إن يدعوهم لا يسمعوا دعاءهم كما قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني ساق لهم جميع أنواع الفرضيات. الفرضية الأولى أنكم تدعونهم فلا يسمعونكم، إذن من السفه أن تدعو شيئا لا يسمعك ولا يعلم بحالك. لو قدر جدلا وقالوا لا هذه الأصنام تسمع وتتكلم، لأن الجن يكون فيها وربما تكلم ورد عليهم فهم يعتقدون أنها تسمع وتتكلم، فيقال لهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هب أنهم سمعوا، سألوهم الرزق، سألوهم الهداية، سألوهم الخير ما تجد عندهم لأنهم عاجزون عن ذلك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم زد على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم إذا حشروا ووقفوا بين يدي الله عز وجل يقع منهم البراءة من الكفار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا أو قال الذي نعم ربنا هؤلاء أضلون فأتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف. فشاهد أنها تقع بينهم البراءات. ثم يقول الله عز وجل مخبرا أن الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة الصغيرة التي تحيط بالتمرة. فعندنا ثلاثة أشياء تكون في نواة التمرة. الأول نقير، وأي نواة إذا قلبتها تشاهد فيها كالنقرة الصغيرة. فأخبر الله عز وجل أنهم لا يملكون نقيرا، لا يملكون مثل هذه النقطة. الثاني قطمير، وهو لفافة بيضاء كالشاش تكون بين النواة وبين التمرة الحلوة. الثالثة فتيل، وهو الذي يكون في مقدمة النواة في ذلك المكان الذي كالشق. فأخبر الله عز وجل أن المسلم لا يظلم فتيلا، وأن الكافر لا يملك قطميرا إلى غير ذلك. وهذا والله من أبلغ التحقير لهذه الأصنام المعبودة المربوبة من دون الله عز وجل، إذا كانوا لا يملكون مثل هذه اللفافة فكيف يدعون ويرجون ويعبدون وينظر لهم ويذبح لهم ويتقرب منهم. إن هذا لهو السفه، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري، والصحيح المراد به هنا مسلم لأن البخاري أخرجه معلقا، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم أي ضرب في وجهه بالسيف حتى أثر فيه ووصلت الضربة إلى الرباعيات فكسرتها. يوم أحد هو الغزوة الثانية من قريش على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلى الله المسلمين بأن قتل منهم 70 في ذلك اليوم، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته أو رباعيتيه، وهي اليمنى السفلى الأسنان التي تلي الثنية ما بين الأضراس والثنية. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليهم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، يعني تعاظم هذا الأمر منهم، وأخبر أنه لا يقع منهم الفلاح لأنهم فعلوا فعل قبيحة وهو محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شجوه لولا أن الله سلم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا هو الشاهد، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في شأنه ليس لك من الأمر شيء، فكيف غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الذين الآن يعبدون القبور يقولون نحن نعبدهم لأن لهم وجاهة ومنزلة ومقدار عند الله، يقال لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم أليس هو أفضلهم؟ قالوا نعم. يقال إذن الله عز وجل قد قال النبي ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر إلا في حياته بإذن الله، أما الآن ميت لا ينفع ولا يضر. فقد قال الله عز وجل عن نبيه في حياته قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يملك لنفسه جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإلا لدفع عن نفسه هذه الجراحة ودفع عن نفسه قتل حمزة بن عبد المطلب ودفع عن نفسه قتل أصحابه ودفع عن نفسه غزو الكفار للمدينة، ولكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وبدأ بالنفع لأن الإنسان يرغب في الشيء النافع، وإنما هو عبد الرسول. فهنا لما دعا على قومه بالإخبار واستبعاد أن يقع منهم الفلاح قال الله ليس لك من الأمر شيء، وفعلا كثير منهم أسلم بعد ذلك. هند بنت عتبة أسلمت، أبو سفيان أسلم، سهيل بن عمرو أسلم، صفوان بن أمية أسلم، خالد بن الوليد أسلم، عمرو بن العاص أسلم، كثير ممن شارك في غزوة أحد وكان حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسلم. قال وفيها عن ابن عمر أي في البخاري، وابن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عباد الصحابة والحريصين على ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع أي في دعاء النازلة، هذا يسمى بدعاء النازلة، يدعو المسلم ربه فيه إذا نزلت بسلمين نازلة، والنوازل يحددها العلماء وأولياء الأمور، فيقول إذا رفع رأسه من الركوع فيه أن دعاء القنوت في النازلة يكون بعد الركوع، وجاء في بعض الروايات أنه يكون قبل الركوع، ولكن بعد الركوع أشهر. وهل يلزم رفع اليدين؟ لم يثبت، وإن رفع لا ينكر عليه. قوله في الركعة الأخيرة من الفجر ليس معنى ذلك أن القنوت لا يكون إلا في الفجر، بل قد جاء في حديث أبي هريرة وحديث البراء وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع اختلاف الروايات. يقول اللهم لعن فلانا، يسميهم بأسمائهم، وفلانا بعض الروايات أنه يدعو على رعل وذكوان، وفي بعض الروايات أنه دعا على أناس من المشركين بأسمائهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده. هذا توكيد أن دعاء القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، وفيه إثبات أن الله يسمع سمعا يليق بجلاله. قوله ربنا ولك الحمد، هذا هو حمد الله عز وجل الذي يأتي به المصلي، وله صفات أذكر في كتب السنة. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أي يا محمد أمر العباد إلى الله في هدايتهم وإضلالهم وفي قربهم وبعدهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه أبي طالب لم يستطع، ولعن قوما فهداهم الله. فالأمر إلى الله أولا وآخرا، فعال لما يريد. وهذا الشاهد الذي ساقه المصنف من أجله أن الذين يدعون من دون الله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم من الأمر شيء، فكيف إذن تصرف لهم الطاعات والعبادات والقربات؟ فيجب على الإنسان أن يخلص دينه لله كما قال الله عز وجل وأن أقيموا دينكم لله. قوله وفي رواية ساقها البخاري مرسلة وجاءت متصلة من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عمر، وعمر متكلم فيه، لكن كما ترى أن أصلها في الصحيح. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن خلف أبوه من جثي جهنم. وصفوان بن أمية أسلم بعد فتح مكة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المئة من الإبل ثم المئة ثم المئة حتى شرح الله صدره للإسلام. وسهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك، وكان من المفاوضين عن قريش في غزوة الحديبية. والحارث بن هشام أخو أبو جهل بن هشام، أخو أبي جهل بن هشام، حتى قيل إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن الهشامي. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم، ويذكر أنه مشى على ذات لجام أو كذا من الأبيات الشعرية. فالشاهد أن هؤلاء كانوا من أعداء الله، وكانوا من المتمردين على شرع الله هداهم الله، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وكل هذه الآثار والأحاديث يسوقها المصنف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز، وأنه مخلوق مربوب، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأحجار والقبور ماذا يحتجون؟ هذه صور لقوم صالحين، هؤلاء قوم صالحين إلى غير ذلك. فنحن نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم وأكرم منهم وأشرف منهم حالا ومقالا، ومع ذلك يقول الله في شأنه كذا وكذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجز فغيره أعجز، وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي في حق غيره أولى. وفي عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على القول الصحيح حافظ الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5000، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، أي قام خطيبا في مكة حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا حين أمر الله عز وجل بالصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إذ كانت الدعوة سرية، ثم بعد ذلك أمر الله بالجهر بها. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ما أمر الله عز وجل به فعله. قال وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذر خوفهم من النار، فإن النذارة هي التخويف، خوفهم مما يقدمون عليه من عذاب الله. عشيرتك أي قرابتك، الأقربين أي ابدأ بالأدنى فالأدنى ثم الأبعد فالأبعد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا حيث رقع على الصفا كما جاء في بعض الروايات، واجتمعوا عليه لأنهم كانوا يجتمعون عند الكعبة، فرقع على الصفر لأنه جبل مرتفع، وجعل ينادي يا معشر قريش حتى اجتمعوا إليه، وهذا كان يفعله كثيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو قلت لكم أن خيلا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا يقول يا معشر قريش، وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان يبدأ بقرابته إن استطاع، ثم لا بأس أن يكون دعوته في الأبعد فالأبعد، فإن عجز عن دعوة قرابته له أن يدعو حيث أراد. يا معشر قريش، دعوة لأهل قريش، اشتروا أنفسكم، أي بتخليصها من عذاب الله بالطاعة، لأن ذلك ثمن النجاة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتروا أنفسكم من الله، بيعوها من الله بالأعمال الصالحة، واشتروا جنة الله بالأعمال الصالحة، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ولا يستطيع أن يغفر ولا يرحم ولا يستر ولا يتجاوز ولا يرزق ولا يعطي ولد ولا شيء من ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كرمه على الله وجلالته وعظيم شأنه عاجز عن ذلك، فغيرهم باب أولى. وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا أغني عنكم شيء في جميع الحاجات، ما معكم إلا أن تلجأوا إلى الله في رفع البلاء ودفعه وفي جلب الخير والبركة فيه. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، عما بدأ بقريش، عما وخص كما جاء في بعض الروايات، فعما وخص: يا معشر قريش، يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. بدأ بالقبيلة الكبيرة، ثم بدأ يخصص حتى وصل إلى ابنته. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تنفعك قرابتي ولا تستفيد من منزلتي ولا أستطيع أن أعمل لك شيء، فعليك أن تشتري نفسك من الله. ثم قال: يا صفيته، حتى لا يظن الظان أن الخطاب متعلق بالرجال وأما النساء لهن حكم آخر، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، ومن عماته صفية، وقيل كذلك أروى، واختلف في عاتكة. وصفية هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه. ثم يقول: يا فاطمة بنت محمد، خصص إلى أن وصل إلى أقرب القريب وهو البنت، والرجل يرحم بنته ويحسن إلى ابنته وإلى ابنه، ومع ذلك يقول: سليني من مالي ما شئتي. تريدين مال رزقني الله عز وجل إياه أعطيك، وأما غير ذلك لا أغني عنك من الله شيئا إلا بإذن الله عز وجل، إن كانت هناك شفاعة. أما أنه ينفع من دون الله ويضر من دون الله ويرفع ويخفض من دون الله، فهذه أمور خاصة بالله عز وجل. فالشاهد أن المصنف رحمه الله ساق هذا الباب ليأتي على عباد القبور والأصنام والأوثان من أساسها، من أنهم لا يخلقون شيئا ولا هم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وصفهم بأقبح الوصف. ثم أخبر الله عز وجل عن حالهم بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والذين تدعون من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه فرضية. الأمر الأول الإخبار أنهم لا يسمعون، وهذا هو الواقع. فرضا لو سمعوا كما أنتم تظنون وتعتقدون ما استجابوا لكم، لأنهم عاجزون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم أخبر الله عز وجل أنهم لا يملكون من قطمير، فكيف إذن يدعون ويرجون ويتقرب إليهم ويتوسل إليهم؟ رجل في صحراء، رجل في صحراء، كما هو الحال فيما يسمونه بقبة هود، رجل مقبور لا يدفع عن نفسه ولا يعمل لنفسه ولا يستطيع شيء، ومع ذلك يذهبون إليه بالنحائر ويطوفون بقبره ويبكون عنده ويتوسلون به ويدعونه ويرجونه. هذا دليل على سفه في عقولهم وفساد في عقائدهم، وإلا فقد ذكر الله عز وجل من الدلائل الظاهرة والحقائق البينة الشاهرة ما يدل دلالة واضحة على يعني فساد عبادة غير الله عز وجل، لأن الرب الذي يعبد هو الخالق الرازق المالك المدبر القادر على كل شيء، الإله الذي لا يعجزه شيء. وأما غير الله عز وجل فهو عبد لله عز وجل، يبقى على عبوديته مهما على قدره وارتفعت منزلته. أما إذا حاول غير ذلك فإنه يضر نفسه. وفي الباب من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة عشيرته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل، فإن الله حين أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء ترك الدعاء عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، كما في قصة عائشة لما قالت يا رسول الله المرك عليك يوم أشد من يوم أحد، وإنما دعا عليهم ذلك اليوم لشدة ما فعلوه به، إذ أنهم لم يراعوا فيه إلا ولا ذمة، ولم يراعوا فيه قرابة، لولا أن الله سلمه وإلا قد وصلوا عليه وجعلوا يتسارعون إلى قتله. وفعلا ضربوا المغفر على رأسه حتى انكسر، ودخلت البيضة في رأسه، الحديدة التي توضع على الرأس لاتقاء ضرب السيوف والسهام، من شدة الضرب دخلت في الرأس، وجعل علي وفاطمة رضي الله عنهما بعد ذلك يعني يعالجان في إزالة الدم، ولم يزل الدم إلا سيلانا حتى أحرق شيئا من الحصير، ثم أخذ الرماد ووضعه في جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد مع هذه الحالة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر من الله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله من قبل ومن بعد، والعبادات لله عز وجل من قبل ومن بعد. فينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله كما أمر الله وشرع. الحمد لله رب العالمين.